عنده قواعد جديدة وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن.
الآن ننتقل مع الدكتور سعيد عبد الله حارب، وهو في وظائف متعددة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأمين العام المساعد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ونائب مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة لشؤون خدمة المجتمع، والمستشار مستشار مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، فليتفضل مشكورا في الحديث عن مسألة الدار وتصنيف الديار في الفقه الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء أتقدم بالشكر والتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ولمركز التجديد والترشيد على دعوتهم لنا للمشاركة في هذا اللقاء العلمي حتى نتداول الرأي في كثير من قضايانا المعاصرة والتي نحن بحاجة إلى رأي العلماء لتجليتها. أما عن الورقة التي سأتحدث بملخصها فهي حول تقسيم العالم إلى دارين وعلاقته بالواقع المعاصر. واسمحوا لي في البدء أن أشير إلى ثلاثة مواقف تذكرتها وأنا أعد هذه الورقة. الموقف الأول كتبه أحد المسلمين الجدد في أمريكا، يقول: عندما أسلمت، هو أصدر كتاب عن تجربته، عندما أسلمت ذهبت إلى المسجد الذي في منطقتنا، وكانت أول خطبة يخطبها أو أستمع إليها يخطبها خطيب تحدث عن أننا نقيم في دار الحرب وأننا علينا أن نستعد لتغيير أمريكا وتحويلها إلى دار إسلام ولو بالقوة. فيقول: صدمت من هذه الخطبة في أول تجربة لي، فخرجت من المسجد وأنا أتساءل: هل يجب علي كمسلم أن أرتكب الخيانة العظمى؟ لأنني بين شعورين: شعور انتماء الديني الجديد وشعور انتماء المواطنة الأمريكية التي تعتبر هذا التغيير بالقوة هو نوع من الخيانة العظمى، علما يقول بأن النظام الأمريكي أو الدستور الأمريكي يسمح لي أن أترشح حتى أصبح رئيسا للجمهورية. الموقف الثاني سمعته من أحد إخوتنا في مانشستر، يقول: علمت أن أحد المسلمين يأخذ أبناءه أحيانا إلى السوق ويدخلهم في السوق ويقول: كلوا مما أفاء الله لكم. فالتقيت به وسألته: ماذا تفعل يا رجل؟ قال: نحن في دار حرب والأصل في أموال أهل الحرب الإباحة. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث، سئل أحد فقهائنا رحمة الله عليهم رحل قبل سنوات في إحدى الصحف، يسأله مسلم من أوروبا، يقول: أنا أقيم في إحدى الدول الأوروبية وتفرض علي الضرائب والرسوم، وما زلت أتذكر، يقول: ومواقف السيارات، فهل يجب علي أن أدفع هذه الرسوم؟ فكانت الإجابة: أنك في دار الحرب لا تجب عليك دفع هذه الرسوم، فتهرب منها ما استطعت إلا إن خشيت من العقوبة. أردت من هذه المقدمات الثلاث أن أقول إن فكرة التقسيم لم تعد مجرد فكرة موجودة لدى الفقهاء يبحثونها بعقل وعلم ودراية وأدلة، وإنما تلقفها كثير من الناس وأنزلوها إلى الواقع دون علم ولا تجربة ولا دراية. فكرة التقسيم أيها السادة العلماء ليست بالجديدة عليكم، فأنتم أهل علم ومعرفة، لكننا عندما ندرس هذه الفكرة أو هذا الرأي نجد أنه ليس رأيا أو ليس مسألة فقهية صرفة، وليست بالتالي أيضا مسألة سياسية صرفة، بل إنما هي مسألة مركبة بينما هو سياسي وما هو فقهي. والواقع أن فكرة التقسيم ليست عند المسلمين وحدهم، من يرجع إلى التاريخ يجد أن هذه عند كل الأمم، لسبب بسيط، أن الأمم كانت في التاريخ القديم منحازة في مواطن محددة، أي أن كل أمة بدينها وبأعرافها وبلغتها تجتمع في مكان واحد، مكان جغرافي واحد، وبالتالي لم تكن العلاقة بينهم علاقة تواصل، إنما كانت علاقة حرب. فنشأ بناء على ذلك في كل أمة أحكام لهذه الدار. عندما نرجع إلى تاريخنا الإسلامي لا نجد أن هذا المصطلح برز إلا مع الفتوح الإسلامية ومع توسع الدولة الإسلامية وانتشارها، فاجتهد فقهاء العصر في تلك المرحلة لدراسة هذه الحالة وإيجاد أحكام اجتهادية تعالج تلك المسألة، وهو شبيه بما يسمى اليوم بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية، أي أن حالة من العلاقات الدولية كانت قائمة كان على الفقهاء أن يجتهدوا لها. الحالة القائمة في ذلك الوقت كانت حالة حرب بين المجتمعات التي قلت إنها منحازة في أماكنها الجغرافية، وبالتالي نحن نرد على من يقول بأنه لا نأخذ بهذا التقسيم، نقول لهم نأخذ به لأنه في تلك المرحلة كان الوضع في العلاقات الدولية يتطلب هذا الأمر. أما اليوم أما وقد تغيرت طبيعة العلاقات الدولية، فإننا بحاجة إلى اجتهاد جديد لمعالجة هذه المسألة ومناقشة ما يترتب عليها. طبعا ليس من باب الجديد أن أطرح أن أتحدث أن الفقهاء تحدثوا في دار ما هي دار الحرب وما هي دار الإسلام، فهذا أمر بالنسبة لكم من, 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 من علمكم الشريف، ولكن هذا التقسيم ليس، واسمحوا لي أقول ليس ثابتا أصيلا، بدليل أن الفقهاء عندما استقرت الدولة الإسلامية ونشأت حالة جديدة من العلاقات، حالة التعاقد المعاهدات، نشأ ما يسمى بدار العهد. إذن لو كان هذا التقسيم أصيل منصوص عليه لما جاز لنا أن نتجاوز أن نبقيه على أنه دار إسلام ودار حرب. المسألة حقيقة كانت ينظر إليها باعتبار مفهوم السيادة كما نسميه اليوم، أو الأحكام السائدة كما كانت تسمى، فمن سادت بينه عليه أحكام الإسلام سمي دار إسلام، ومن سادت عليه أحكام غير يعني إسلامية سمي دار الحرب في ذلك الوقت. لكن طبيعة العلاقة وكما قلت هي مسألة سياسية، هي التي ترتب عليها التقسيم هي مسألة سياسية، أي العلاقة بين دولتين أو أكثر من دولتين، كانت الحرب بنيت عليها هذه الأحكام. لكن الأمر الأضيق من ذلك أنه الفقهاء تحدثوا في مسائل تتعلق بالدماء وتتعلق بالأرواح وتتعلق بالأموال وتتعلق بالإقامة في دار الهجرة، إذ ذهب معظم الفقهاء إلى وجوب الهجرة من دار الحرب. نتصور هذا الأمر في تلك المرحلة أمر طبيعي، أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم في بلد بينه وبينها حرب قائمة أعني بذلك. لكن عندما نأخذ هذه الأحكام وننزلها إلى واقعنا المعاصر نجد أن البون شاسع في تطبيق هذه المسائل. ناقشت هذه القضية في بعدد من المعايير. أول هذه المعايير هو عالمية الإسلام. الإسلام لم يأتي للعرب ولا لم يأتي للعجم ولم يأتي لمنطقة جغرافية، وإنما جاء للبشرية كافة، وبالتالي أن نصنف العالم أو نصنف البشر على أنهم مسلمون وأعداء، لأنه عندما نقول دار حرب فكأننا نضعهم في مقام الأعداء، هذا لا يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية السمحة، ويتوافق مع رسالة الإسلام التي جاءت للناس كافة. ومن هنا يتطلب الأمر إعادة النظر في هذا التقسيم. الحديث يطول في الورقة لكنني أحاول أن أتجاوز في ذلك. كما أن الحرب في ذاتها ليست هي السبيل الوحيد لإقامة العلاقة بين الناس، وخاصة في هذا الوقت الذي اختلفت فيه حتى نظم الحرب. قديما كل الرجال في المجتمع يحاربون، فكأن المجتمع بمجمله محارب أو حربي. اليوم اختلفت الصورة، اليوم أصبح للحرب جيوش متخصصة، وأصبحت هناك جيوش لا تحارب، بل أكثر من ذلك أن هذه الشعوب تقف في كثير من الأحيان ضد الحرب، وهذا ما نجده الآن عندما تقوم بعض البلدان الغربية بالحرب، تقوم مظاهرات مليونية في بلدانها تسيرها ضد الحرب وتطالب بوقف الحرب وبوقف العدوان وغير ذلك. فهل نستطيع أن نقول أن نطبق على هؤلاء الذين يخرجون ضد الحروب نقول إنهم حربيين ونطبق عليهم أحكام الحربيين بمجمله كما يفهم اليوم؟ أقول كما يفهم اليوم لأن الذين يتحدثون اليوم وهناك بعض النصوص يتحدثون عن المجتمع بكل بمجمله سواء كانت حالة الحرب قائمة أو ليست قائمة فهو مجتمع حربي تطبق عليه أحكام الحربيين. المسألة الثانية أن هذه القضية قضية تقسيم الدارين هي من مسائل الفقه السياسي أو من السياسة الشرعية، وأنتم أيها السادة العلماء أدرى مني بأن ما يتعلق بالفقه السياسي أو السياسة الشرعية جاءت فيه قواعد عامة دون أن تأتي فيه أحكام تفصيلية كما جاءت في المعاملات أو جاءت في العبادات أو في العقائد، وهذه من سعة الشريعة ومن رحمة الله بالبشرية. فالعمل السياسي في أي مجتمع في أي فكر إنساني هو سريع ومتقلب ومتطور ومتغير، وبالتالي جاء الإسلام ليضع قواعد عامة للفعل السياسي، قواعد عامة تحكم نظام الحكم، تحكم السياسة المالية، تحكم العلاقات مع الآخر وخاصة في العلاقات مع الآخر، تقوم على العدل وعلى حق الإنسان وحريته إلى غير ذلك من الأحكام. وبالتالي فلدينا في مجال الفقه السياسي مرونة واسعة لدراسة هذه المسألة مرة أخرى وإعادة النظر بها. وحقيقة في الفترة الأخيرة أو في الزمن الأخير هناك برز باحثين حقيقة عالجوا مثل هذه القضايا، وأوردت بعض كتاباتهم، شيخنا الشيخ عبد الله بن بي حفظه الله، الشيخ الدكتور الزحيلي، الدكتور محمد أبو زهر رحمة الله عليه، أستاذنا الدكتور سيف عبد الفتاح وإخوانه وأخواته في الموسوعة حقيقة المتميزة عن العلاقات الدولية في الإسلام، طرحوا رؤى جديدة ورؤى حقيقة تتناسب مع هذا العصر. المسألة الثالثة هي مسألة تاريخية هذا التقسيم. قلت إن هذا التقسيم يرتبط بالتاريخ أكثر مما يرتبط بالنص، ووافق في تلك المرحلة هذا الأمر، بل حتى هذا التقسيم الفقهاء قديما اختلفوا عليه. فعند الشافعية أن الدار واحدة كما يرون، بعضهم يقول الدار كلها الأرض كلها دار واحدة إلى غير ذلك. معنى هذا أنه لم يستقر الحكم لا بتعريف التقسيم ولا حتى بطبيعة التقسيم ومكوناته عند الفقهاء قديما عدا أن يكون في هذا الوقت. اليوم هناك أطروحات جديدة سماها مالك بن أبي رحمة الله عليه، سماها دار الشهود، بعضهم سماها دار الإسلام حكما وحقيقة أو دار الإسلام حكما لا حقيقة ودار الحرب، بعضهم سماها دار الدعوة إلى غير ذلك من التسميات التي تفتح لنا مجالا لإعادة النظر في هذا التقسيم. المسألة الرابعة هي تغير بيئة العلاقات الدولية. اليوم بيئة العلاقات الدولية متغيرة تماما عما كانت عليه. صحيح أنه حالة الحرب ما زالت قائمة لا ننفيها، لكن لم تعد العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم قائمة على الحرب، كما أن المسلمين لم يعودوا متميزين في أرض جغرافية واحدة. أخونا الدكتور أحمد أشار قبل قليل أن المسلمين انتشروا في كافة الأرجاء، فلو أننا طبقنا بعض هذه النصوص ومن بينها الهجرة من دار الحرب واعتبرنا أن كل هذه الديار هي دار حرب لوجب أن يهاجر جميع هؤلاء إلى بلاد المسلمين. ثم كيف نطلب من 200 مليون هندي أن يغادروا أرضهم لأنهم في دار حرب، أو 54 مليون مسلم في أوروبا، أو 50 مليون مسلم في الصين؟ كيف لا نعتبرهم مواطنين في هذه الدول ونعتبر أن أرضهم أرض حرب دار حرب وأنهم عليهم الهجرة منها كما يقول ليس متقدمين؟ بل اليوم هناك من يكتب لدي بعض النصوص من يطلب من هؤلاء أن يهاجروا وأنهم لا يبقوا في هذه الأرض التي يقيمون فيها إلا بنية قتال الكفار حتى تحويل أرضهم إلى دار إسلام كما قال صاحبنا في أمريكا. بل بعضهم حقيقة سحب هذا التقسيم إلى حتى ديار المسلمين، واعتبر بعض ديار المسلمين برأيه أنها تحكم بالكفر وأنها كانت تحت كفر طارئ، سماه بعضهم كفر طارئ بأنها كانت تحت الحكم الصليبي أيام الاستعمار وخرج ليحكم بعده المرتدين، وأنه كما يقول في النص موجود في الورقة أن علينا قتال هؤلاء الحكام لأن هذه الدار لم تعد دار إسلام وإنما هي دار كفر طارئ، سماها دار كفر طارئ. أيها الأخوة هذه أحكام الآن تمارس عمليا وليست هي من مجرد كتابات ولا مجرد نظريات ولا مجرد أحاديث في وسائل الإعلام. حقيقة يعني الورقة فيها شيء من التفصيل لا أريد أن أدخل فيه، ولكن حقيقة أدعو في آخر هذه الورقة في بعض التوصيات البسيطة إلى إعادة النظر في هذا التقسيم ودراسته دراسة علمية، لا برفضه كما يقول البعض رفضا مطلقا والقول إن هذا كان مسألة مرفوضة، ولكن الاستشهاد بما فعله الفقهاء باعتباره اجتهادا لمرحلة زمنية معينة، وأن نبدأ نحن من فقهائنا أهل الاختصاص أن يبدأوا بالنظر في هذه المسألة باجتهاد يتواكب مع العصر. وهنا دعوة للمجامع الفقهية باعتبارها المرجع الأساس في مثل هذه المسائل أن تطرح مثل هذه القضايا. مشايخنا أعضاء المجامع الفقهية يشترك بعضهم هنا لعلهم يطرحوا مثل هذه المسائل. تبصير الناس وخاصة الشباب بهذه الفكرة، لأن بعض الشباب تقول له هذه دار حرب يتحمس ويقول لك الشهادة في سبيل الله ويذهب ليفجر باصا في أوروبا ولا ليفجر مبنى في أمريكا ثم يقول الله هذه دار حرب وأنه في حالة قتال معها. هذه المسألة من الضرورة بمكان أن يبصر بها هؤلاء الشباب حتى لا تتحول بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين إلى ساحات حرب. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور سعيد حارب على ما أبان في هذه القضية الخطيرة حقيقة في مصطلحات كما أشار متنوعة أو ليست هي حاكمة ونهائية بين العلماء والفقهاء، وما ينبني عليها من يعني أمور كثيرة من ممارسات لبعض المسلمين وبعض الشباب المتحمس في مجرد أن التقاط هذه الكلمة كلمة دار حرب وما يبنى عليها من يعني ليس من أحكام شرعية ولكن ما يبنى عليها من يعني أقوال لبعض الشباب أو بعض من ينتسب إلى العلم ولكن ليس له ذلك العمق الشرعي في مثل هذه الأمور، وتكون مثل الأحداث التي هي مأساوية في حق الإسلام والمسلمين وحق الإنسانية والبشرية جمعاء. والآن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الأخوة الكرام الذين يعلقون على ما تفضل به الأخوة المشايخ جزاهم الله خيرا. وأول المتحدثين أو المعلقين الدكتور سعد بن مطر التيبي، وهو عضو هيئة تدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، وله كتابان في فقه المتغيرات في علاقة الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة مقارنة بالقانون الدولي مطبوع في مجلدين، والكتاب الآخر ضواء على السياسة الشرعية فصول تأصيلية تطبيقية في السياسة الشرعية. فليتفضل مشكورا لأقل من 10 دقائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين يدينا 3 أوراق أو بحوث، يعني كل واحد منها يستحق الحقيقة أن يعني يتدارس ويفاد منه، وقد قرأت هذه البحوث وإن كان للأسف البحث الأول لم يصلني كاملا كما فهمت من أعده الشيخ عبد الله بن علي سالم، وأتمنى إن شاء الله أن أحصل على بقيته لأنتفع به. وكما رأيتم بحوث قيمة ومفيدة وتفتح مجالا للمدارسة في تعميق هذه المعاني والأصول. بالنسبة للموضوع الأول المتعلق بالدساتير الوطنية للشيخ عبد الله، الحقيقة هناك بعض الأشياء التي ذكرت. يعني الآن صار يدرس في القانون الدولي شيء جديد يسمى القانون الدستوري الدولي، وهذا الأمر إذا نظر إليه من الناحية القانونية قد يقال إن هناك أمور يتفق عليها البشر ينبغي أن تضمن في هذه الدساتير، وهذا في الجانب الذي تؤيده الشريعة أمر لا إشكال فيه، لكن يرد الإشكال عندما يكون هناك نوع من توظيف هذا الأمر في قضية العولمة وما يتعلق بها. وهناك الحقيقة يعني لو أردنا أن ندخل في قضية العولمة وما يتعلق بها ومحاولة فرض رؤية معينة على بقية الدول، وأيضا المؤتمرات والأشياء واللقاءات والإلزامات التي تقع من دول أقوى على دول أضعف، يعني نجد عدد من المعاهدات التي يلزم من خلالها بوضع مواد معينة في الدساتير لا تلتزم بها دول كبرى مثلا، بينما تلزم بها دول أدنى. فهذه القضية في غاية الحقيقة الخطورة والإشكالية، وتحتاج بلا شك كما ذكر الأستاذ مزيد من البحوث. لا شك أن قضية ناحية القانون الدولي تعطي حقا للدول في مسألة التحفظ على المعاهدات وعدم الالتزام أو عدم الدخول أصلا في اتفاقيات معينة، أو التحفظ على مواد معينة ويكون التحفظ أحيانا قويا أو ضعيفا بحسب الدول. وهناك أيضا إمكانية الممانعة الشعبية، بإمكان الدول الإسلامية أن تحرك ممانعة شعبية أو تعطي على الأقل حرية للممانعة الشعبية بالوسائل المشروعة حتى يكف هذا شيئا من الضغط عليها ولا تستسلم لما يسمى أو ما يدرج في القانون الدولي الدستوري مما يتعارض مع الإسلام. هذه ناحية. هناك بعض الأشياء التي تتعلق بالأحكام الاستثنائية وهي كثيرة فيما يتعلق بقضايا المعاهدات التي قد تلزم بها بعض الدول، وينبغي هنا أن يكون هناك فصل بين الأحكام الأصلية والأحكام الاستثنائية، وأن تكون الأحكام الاستثنائية استثنائية في نصها أيضا، وليس فقط في أن يعمل بها وكأنها أصل أو تحل مع الزمن محل الأصل. هنا يرد الحقيقة الإشكال، ومجال السياسة الشرعية في هذا واسع. ذكر الأستاذ أن الأصل في المعاملة مع الكافرين الإحسان والبر، وهذا واضح في ما يتعلق بالمسالمين كما في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولكن يبقى مسألة المقاتلين واضحة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. هناك الحقيقة عدد من القضايا في هذا، لكن أنظر إلى الأبحاث التالية. الموضوع الثاني وهو المتعلق بالأقليات، والحقيقة أفادنا الشيخ أحمد الراوي بقضايا مهمة وتستحق العناية والدراسة والتعمق فيها. هناك إشكاليات كثيرة تتعلق بالأقليات أو فقه الأقليات، صحيح أنها تدرس في الجانب الفقهي الآن تحت ما يسمى بفقه الأقليات، وبعض البحوث القيمة جدا وضعتها تحت عناوين قد لا يهتدى إليها، تحت الأمان، أمان المسلم في دار الكفر، وهي بحوث قيمة والحقيقة فيها مئات الصفحات التي تستحق العناية، لكن ربما العنوان لم يكن مألوفا. هناك أيضا دراستها في العلوم السياسية كما فعل رحمه الله الدكاتر حامد ربيع في مقدمته في كتاب ابن الأزرق. هنا إشكالية أيضا الحقيقة يعانى منها في موضوع الأقليات، وهي تصدير الفتاوى الإقليمية ذات الصبغة الخاصة إلى دول أخرى أو إلى بلاد الأقليات. هذه مشكلة من المشاكل العويصة جدا، وأحيانا العكس، ربما تصدر فتاوى صالحة لبلاد الأقليات إلى بلاد محافظة وإسلامية، ويقع نوع من الصراع وإن صح التعبير التنابز حول هذه الفتاوى، والفصل بين هذه الأمور في غاية الأهمية. هناك فتاوى لعدد من العلماء في جانب الحفاظ على الهوية وجانب الفقه الشرعي وجانب التعامل مع القانون في البلد وجانب التربية والتعليم والتعايش النقي الواعي داخل تلك البلاد. وهذه الحقيقة يعني ربما يتركز بشكل أكبر وتبدو أهميته أكثر موضوع تحقيق المناط فيما يتعلق بالضرورات والحاجات العامة. قضية ربما ينظر إليها في البلاد الإسلامية ليست محل ضرورة، لكن من يعانيها في بلاد الأقليات يجد أنها ضرورة عالية جدا، أو على الأقل من يعني الحاجات العامة التي ترتقي إلى حكم الضرورة. هناك بعض القضايا أخشى أن لا يكفي الوقت في الحديث عنها، وأتيت الحقيقة ببعض الفتاوى لبعض مشايخنا في كيفية التعامل مع الأقليات كناحية تنظيم مؤسسي بدل العمل الفردي، وهو الحمد لله ما اتجهت إليه الآن الأقليات بشكل واضح. أنتقل إلى ورقة الأستاذ سعيد حارب المتعلقة بتقسيم الدار. والحقيقة أن الفتاوى مجلس الإفتاء الأوروبي مثلا بنى بعض المسائل على بعض الفروع التي فرعت على قضية تقسيم الدار، مثل قضية شراء المنازل كانت هذه من فروعها. ولهذا الحقيقة أنا أتفق مع الدكتور سعيد في وجود إشكالات فيما رتب على تقسيم الدار من آثار وما فرع عنها من مسائل لا تسندها الأدلة غلوا كانت تلك المسائل أو جفاء، غير أن وجود هذه الإشكالات لا يعني بالضرورة إشكالية التقسيم، ولا سيما أن جمهور العلماء لا يقر جملة من تلك المسائل، وهو ما يعني أن الإشكال في التفريعات لا في التقسيم. هناك إشكالية حقيقة زادت الأمر، وهي تعبير بعض الفقهاء عن دار الكفر بدار الحرب، مع أنهم في الحقيقة يعني يعبرون يقصدون دار الكفر وليس بالضرورة دار الحرب. ولهذا مثلا دار عهد ودار حرب هذه موجودة من الأصل، بل ربما كانت من المعاهدات الشهيرة في هذا معاهدة البوقط التي عقدت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، عقدها عبد الله بن أبي السرح. هذه المعاهدة استمرت، كانت معاهدة مطلقة لم تحدد، استمرت حتى عهد بن كثير رحمه الله قال ولا زالت إلى اليوم، فهي معاهدة طالت وكانت موجودة، وكانت النوبة في تلك الفترة دار عهد واستمرت كل هذه المدة. فالحقيقة أن التقسيم الأصلي، تقسيم العلماء والفقهاء للدور إلى قسمين أصليين، دار إسلام ودار كفر، وهذا تقسيم ثابت عند الفقهاء مبني على اختلاف الدين والشرائع، فتحقيق المناط هنا هو في هذه القضية، وبعبارة أخرى مبني على اختلاف القوانين والتشريعات والنظام السياسي، وهذا له مستنداته الشرعية من استقراء أدلة الشريعة، وإن فرعت عليها مسائل لها أبعاد تاريخية في بعض القضايا. هنا يعني مثلا لما نأتي إلى تعريفهم لبلاد الإسلام، يقولون التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا، وعكسها دار الكفر، الدار التي ظهرت فيها أحكام الكفر كما يعبر الحنفية، أو التي يغلب فيها حكم الكفر كما يعبر الحنابلة، أو ما يجري فيه أمر رئيس الكافرين كما يقول الكفوي. المقصود بظهور أحكام الكفر فيها أن تكون أحكام الكفر هي الغالبة، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول إنه النظام فيها هو نظام غير إسلامي. يلحظ أن المعتبر في التمييز بين الدارين وجود السلطة وسريان الأحكام، وهذا هو المتعلق بتحقيق المناط. هناك حقيقة عبارات لبعض الأئمة لكني أتجاوزها. أيضا وجدنا من العلماء من تعامل مع هذين القسمين، دار الكفر ودار الإسلام. دار الكفر تنقسم إلى قسمين، دار حرب أو دار عهد، وغالب عموم الأرض الآن هي دار عهد بوفق ميثاق الأمم المتحدة. هناك ربما علاقات بين دول، علاقات ثنائية تصل إلى درجة الحرب، هذا موجود، وفي ظني أن هذا التقسيم لا يتعارض مع الواقع الموجود إذا نظر إليه على طريقة تقسيم الفقهاء لا على التوقف عند قضية الحرب. ابن تيمية رحمه الله يعني خرج وضع ماردين على قضية على يعني اجتماع الصفات في الدارين، فيقول أخذت من حكم كل من الدارين ما، أو بعبارة أخرى هو وصل إلى هذه النتيجة أنها أخذت من حكم كل من الدارين ما يلتحق به، فيصير لها حال ثالثة في المعاملة. هناك أيضا يعني الذي يظهر والله أعلم، والقضية يعني تستحق الكثير من البحث، أن تقسيم العالم من حيث الأصل إلى دارين ليس أمرا عابرا طارئا نتج عن مجرد اجتهادات فقهية يمكن تجاوزها بناء على قاعدة تغير الأحكام، بل هو تقسيم منبثق من أوصاف ومفاهيم شرعية ثابتة لا تتغير مهما تغير الزمان وتطورت العلائق، مثل الكفر، الإسلام، الذين آمنوا، الذين كفروا، السلم، الحرب، القتال، الجهاد، الهدنة، الأمان، العدو، أهل الكتاب، النصرة، كلها مصطلحات شرعية ونحوها مما ليس موردا للنسخ أو مما لم يدخله نسخ، وما يتبع ذلك من أحكام شرعية ثابتة لا تتغير بل تتحقق متى تحقق مناطها. كما أن هذا التقسيم يترتب عليه الحقيقة قضايا خطيرة تتعلق بالموقف من الاحتلال ومدى شرعية المقاومة في حالة وجود قسم الحرب، وهذه قضية مهمة. هناك حصلت إشكالات في منظمة المؤتمر الإسلامي في تحديد الدولة الإسلامية من غيرها، لأنهم قالوا أن 40% من الدول المندرجة في منظمة المؤتمر الإسلامي تصرح في دساتيرها بأنها دول علمانية، فكيف تكون إسلامية؟ تحفظت حقيقة بعض الدول على هذا الأمر، ومن ذلك مثلا إندونيسيا في تلك الفترة قبل أن يعدل دستورها، وأيضا وجدنا تشاد وسوريا ولبنان وغيرها من الدول تحفظت على مصطلح دولة إسلامية، فقالوا أننا لا يعني قوانيننا نحن أو أنظمتنا أنظمة علمانية. وكان هناك بعض المسوغات في الفترة الأخيرة. وجدنا مثلا روسيا طالبت بالانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي باعتبار وجود أكثرية فيها. خلصت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى حل إجرائي وليس مبنيا على أو التزاما بالناحية الفقهية، هو إجرائي قصد منه مصلحة المنظمة وما تخدمه المنظمة، وهو النظر إلى السكان أو النظر إلى الرئيس أو غيره. أخلص إلى قضية مهمة في مسألة التقسيم، أنها نجد أن القانونيين الدستوريين يقسمون الأنظمة وفق الدساتير، فإلى مثلا نظام ديمقراطي، نظام غير ديمقراطي، نظام إسلامي، نظام غير إسلامي، فهذا التقسيم في الدساتير موجود. ولهذا إلى يعني من المعايير المهمة فقهيا والقوية هي التقسيم أو تصنيف أو توصيف الدول بناء على دساتيرها. فالدولة التي تنص على الإسلام أو على أن دينها الإسلام، هذه التزمت بهذه القضية. تأتي مسألة التطبيق ومدى دقته، لكن التزامها في الدستور بأنها دولة إسلامية أو أنها ترجع إلى الشريعة الإسلامية، هذه في الحقيقة تجعلها داخلة في دار الإسلام من هذه الناحية. ويبقى مسألة التطبيقات، هناك الحقيقة بعض التفاصيل، لكن يبدو أن الوقت، وأنا لا أحب أن أعتدي على أوقات الآخرين. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا للدكتور سعد العتيبي. والآن ننتقل للمعلق الثاني، وهو الأستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني، وهو الأمين العام للهيئة العام الهيئة العالمية لعلماء المسلمين، وأستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، ومدير مؤسسة مكة المكرمة الخيرية بمكة، ولهم المؤلفات فرقة الأحباش، نشأتها، عقائدها، آثارها، والقراءة التجزئية للنصوص الشرعية وأثرها في افتراق المسلمين، والكتاب الثالث ولعله وزع لكم، أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية، فليتفضل مشكورا في أقل من 10 دقائق أو 7 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فالشكر لله أولا وآخرا على هذا الجمع المبارك من هذه الثلة المباركة، ثم الشكر لوزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية بدولة الكويت على أن يعني حققت هذا الأجر بجمعنا في هذا المحفل العلمي المبارك. والدكتور عادل الفلاح حقيقة وإن كان لا يحب أن يذكر، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكره على جهوده المباركة في هذه الوزارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي جهود شيخنا العلامة عبد الله بن بيه، وفي تعاونهم في هذا المؤتمر الذي حقيقة يعتبر مؤتمرا نوعيا وليس تقليديا. الحقيقة يعني وإن كنت يعني معذرة اعترض على كلمة معقب، وأشكر الدكتور عادل أنه قال معلق، فلعل التعليق ألطف من التعقيب. ونحن حقيقة مع أساتذة كبار وفضلاء، ويعني مقامنا مقام التعليق والتذكير، متحمسين ومندفعين، وعدم التفريق ما بين الولاء والبراء وما بين التعايش السلمي أو حتى على مستوى الدولي التعاون في المشترك الإنساني. فعدم فهم الولاء والبراء أدى حقيقة إلى تخبط وإلى تسرع في إصدار الأحكام، للأسف جزافا، بل في تنفير غير المسلمين بالإسلام. فجزاه الله خيرا تعرض لهذا الموضوع. حقيقة ما يتعلق بصحيفة المدينة ووثيقة المدينة، وهي أول ميثاق دستوري يعني سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل الكتاب وفي التعامل مع المشركين، هذه الوثيقة حقيقة يعني، ودكتور أكرم ضياء العمري تتبعها في كتابه السير النبوية وصحح سنيدها باعتبار أنه يعني يتعامل معها بتعامل يعني الأسانيد والدقة التاريخية. هذه الوثيقة حقيقة ينبغي بالفعل أن تبرز في سياق ذكر المواثيق والدساتير باعتبار أنها أول ميثاق وأول دستور، فتمنيت أن يذكرها وينص على بعض بنودها. ثم أيضا كان الكلام محصورا على الدستور الموريتاني في الورقة التي قدمت، والعنوان كان عاما وهو الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، فلو ذكر في العنوان الدستور الموريتاني نموذجا. أيضا كنا نتمنى أن نسمع القواعد الشرعية الحاكمة في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم. في المسألة الأخيرة مسألة فقهية ذكرها فضيلة الشيخ، وهي ما هو الحكم الشرعي عند التعارض بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ويعني ذكر قولا لأحد علماء المالكية، وتمنينا لو كان عرض المسألة بمنهج شمولي استدلالي تعرض فيه الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف ومذاهب الفقهاء بالمنهج المقارن كما هو معلوم. بالنسبة للورقة الثانية، ورقة فضيلة الدكتور أحمد الراوي، وجزاه الله خيرا على ما قدم، وهو صاحب تجربة وخبير بأوروبا وقد عاش فيها يعني ردحا من الزمن ليس بالهين، وهو عضو في المجلس الأوروبي للإفتاء. الحقيقة يعني في قضية تناول فقه الأقليات في أوروبا أخذت يعني أكبر حجمها بإزاء الأقليات المسلمة يعني في الصين في الهند، يعني تمنينا حقيقة أن هذه الأقليات وأعدادها كبيرة ليست بالهينة أن تحظى أيضا بالاهتمام كما حظيت الأقليات في أوروبا. أيضا عندي تساؤل أطرحه على فضيلته فيما يتعلق، وذكر المجلس الأوروبي للإفتاء وآلية اختيار الأعضاء، ذكر أنه بالتزكية من 3 أعضاء، لكن من الذي يزكي وآلية الاختيار لأعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء؟ ثم أنني تأملت في أسماء الأعضاء أيضا ما وجدت منهم أحدا من أوروبا يعني من أصول أوروبية، وكلهم يعني باستثناء مصطفى سيريتش، وأقصد أنهم من أصول عربية ومقيمين في أوروبا، وقد يكون وألتمس العذر لأنه قد، لكن أنا أتمنى حقيقة أن نجد يعني من أوروبا من يكون شخصا أصوله أوروبية ويكون مشاركا في مثل هذه المجامع الفقهية المباركة. الموضوع البحث الثالث دكتور سعيد حارب، وهو ليس حقيقة ليس سعيد وليس يعني له من اسمه إن شاء الله نصيب، وليس بحارب أي نعم. الحقيقة الموضوع يعني فيه وجهة نظر، والدكتور سعد مطر سبقني حقيقة إلى ذكر هذه المسألة وهو رجل متخصص في السياسة الشرعية، لكن حقيقة يعني أطرح تساؤلا، إنكار التقسيم في واقعنا المعاصر قد يكون سياسيا لا فقهيا باعتبار الواقع. ثم أيضا حقيقة يعني التنوع مطلوب، وعرض الآراء أيضا بحرية ودون أن نأخذ يعني آراء العلماء السابقين، والدكتور سعيد ذكر آراء الفقهاء حقيقة، لكن الذي يقرأ البحث يشعر بأن هناك تعارض وتناقض بين العلماء في هذه الآراء، بينما هم حقيقة مجمعون يعني متفقون على التقسيم، متفقون على هذا التقسيم. وإن كانوا الإشكال في قضية تسميتها بدار حرب، وإن كانوا يقصدون بدار حرب لأنها دار كفر وباعتبار وصفها بأنها هي كفر، والإشكال في قضية استخدام مصطلح الحرب، وهذا المصطلح لا شك أنه يعني ليس يعني مصطلحا في الكتاب والسنة، وأنا لي كتاب أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية ودرست مصطلح الحرب وقارنت بينه وبين الجهاد، فهو يختلف معنى ومضمونا عن الجهاد، الحرب يختلف معنى ومضمون على الجهاد. الإشكال يعني حقيقة في عرض آراء الفقهاء بهذه الطريقة، وكأننا نخطئ هؤلاء العلماء الكبار. ودكتور سعيد أنا أقول الحقيقة هو حبيب وصديق أعرفه من سنوات طويلة، ولكن الحق أحب إلينا منه كما قال الإمام ابن القيم مع شيخه أبو ذر الهروي. والتنوع في هذا اختلاف الرأي، يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يعني حينما اختلف مع أحد إخوانه في مسألة ما، وذلك وجد في نفسه شيئا وأعرض عن الإمام الشافعي فقال له ألا يسعنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة. يعني قد يكون حقيقة في هذه المسألة يعني فيها وجهة نظر، لكن هذا التنوع في هذا المؤتمر يؤدي إلى تلاقح الأفكار، إذ لو كنا جميعا على رأي واحد وقول واحد لما تلاقحت أفكارنا ولما سدد بعضنا الآخر. والمهم أن نراعي أدب الحوار وأدب الخلاف. انتهينا؟ طيب، شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا للأستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني على تعليقه أو تعقيبه أراد ذلك. والآن ننتقل مع المعلق الأخير وهو الدكتور بدر الحسن القاسمي، وهو نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالهند وعضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المفكرين المسلمين برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وعضو الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف، فليتفضل مشكورا في أقل من 10 دقائق أو أقل من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر معالي الوكيل وفضلة العلامة عبد الله بن بيه الذي يتميز بين أقرانه بكثير بعلمه الغريز غزير وفهمه العميق. وما يتعلق بهذا المحور، كنا وكنت أنا شخصيا أتمنى أن الباحثين خاصة الذين تناولوا، وجميع الأبحاث هي قيمة ومفيدة مع هذه الجملة الاعتراضية، لو تمنيت لو سمعت من الأستاذ الشيخ أو فضيلة الدكتور سعيد حارب بأن المسلمين هم الذين أبدعوا أو الذين قدموا للعالم ما يسمى بالقانون الدولي أو قانون العلاقات الدولية. لم يذكر أحد الباحثين كتاب السير الكبير أو السير الصغير لإمام محمد الحسن الشيباني الذي ترجم إلى الفرنسية والألمانية، ويوجد باسمه جمعية توجد في ألمانيا وفي فرنسا. فمن باب الذكر أو ربط الحاضر بالماضي، حتى الكتاب فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية هناك فيه أمور كثيرة بينها الإمام في ذاك العصر. فحتى الأوروبيون يعترفون بأن إذا قلنا بأن أبو القانون الدولي من هو، فنسمي الشيباني، وبالإضافة إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله، يوسف وإمام الشافعي وغيرهم لهم كتابات في هذا الموضوع. فحتى نصل إلى نتيجة. الشيء الثاني ما يتعلق بالدساتير اللي تحدث فضيلة الشيخ دكتور عبد الله، فعلا اللي ألقيت النظرة السرية ما قدم في الدساتير كان الموضوع يحتاج إلى تأصيل فقهي بأن ما هي مدى الإلزام أو الإجبار، وما هي العلاقة بين القوانين هذه وغيرها. دكتور سعيد أيضا تناول في جزء الأخير من البحث بأن كان تقسيم الدول إلى دارين هو السبب لنشأ ما يسمى بالإرهاب. ما أن هناك نحن نعيش في عالم، يقول نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق بأن التصور وتخيل توهم بأن يبقى في العالم أمن، هذا تصور وهم. ويقول فرويد بأن أنت في هذه الدنيا وهي غابة إما آكل أو مأكول، فاختر أي الأمرين تختار لنفسك. فنحن نعيش لابد نذكر البيئة التي أنشأت أو سببت في نشأ ظاهرة الإرهاب. وليس هناك فيه خلل عندنا في المنهج التعليمي والدراسي، وقلنا هذا الكلام حينما كنا في جامعة الملك سعود كرسي الأمير نايف الله يرحمه موقعات الأمن الفكري. قلنا هناك من بين الأسباب الشحن الزائد منذ خمسينيات بل ثلاثينيات القرن هذا من قبل كبار قادة الذين طبلنا لهم فيما يتعلق بالشحن العاطفي من غير تأصيل فقهي. ففي الهند كان هناك من طرح فكر لحد الآن من سنتين أو ثلاث غير النظام، وإلا الحركات الإسلامية كانت تحرم حتى مشاركة المسلمين في التصويت. فهذا الخلل أو الشحن في أمور يعني شباب نشأوا لا شك أيدي متوضعة وهم يحملون حماس لتطبيق الشريعة، ولكن ما لم يكن هناك ضابط. لم أرى من بداية القرن الأول لغاية يومنا هذا من الفقهاء المعتمدين المعروفين يوجد عندهم تطرف. دائما أتى التطرف بسبب الخلل في التوجيه من ناحية. من ناحية ثانية الذين مالوا إلى النصوص أو الظاهرية اهتمامهم، وقلنا هذا الكلام في جامعة الملك سعود بأن منا عشرات من الشباب يحققون الكتب تراث أو هم يشتغلون ليل نهار في بيان أحاديث الصحيحة والضعيفة، ولا شك أن الإسناد من الدين ما حد يستهين بهذا الأمر، ولكن لا يوجد هناك بنفس درجة الاهتمام بفقه الحديث. فهينما يسمع شاب وعنده إما وتدين بعدما عاش فترة في حديث واحد فيطير. ومع كل هناك منهج الشيء المطلوب من فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن بيه أو دكتور عبد الفلاح، يعني هناك شيء يؤسس لتفقيه. يوجد في العالم الإسلامي في كثير من الدول المعهد العالي للقضاء، ولكن لا يوجد حسب علمي المعهد العالي للإفتاء. كل من تخرج في الشريعة يعتبر نفسه كأنه محق أن يفتي. فهذا أيضا سبب الخلل. نحن في الهند ومجتمعنا متواضع. ما ذلك بعد ما تخرجت في السنة الأخيرة كان معي حوالي 360، ولكن أنا حينما أخذت دورة في الإفتاء فحتى زملائي لا يفتون، هم يأتون إلي ولا غيري الذي تدرب. فهناك لابد نهيئ جيلا من المفتيين ونضع لهم منهج. هذا ما يتعلق بالبحثين الأولين. نعود إلى فضيلة الدكتور أحمد الراوي، وهو خبير ويعيش في بريطانيا وله خبرة وله شخصية معروفة، وهو يعني من الذين نعتز وتعتز الأمة به. أولا نحن أقلية في الهند ولكن عددنا 200 مليون، والدكتور ما أدري في لندن عايش، ولكن يعتمد الإحصائيات من الثمانينيات أو قبلها. حتى الحكومة الهندية لا تقلل عدد المسلمين من 13 إلى 14%، وعدد الهند حسب الإحصائيات الرسمية 1 مليار وما يقارب 300 مليون، فحسبوا كم يكون عدد. على كل حال الأقلية الأغلبية ليس بشيء. قلنا وكنا في ماليزيا بأننا نحن كنا نحكم الهند 8 قرون وكنا في أقلية، والآن نعاني من الأغلبية ونحن في أقلية. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل جنود فما كان يتحول بين ليلة وضحاها المجتمعات كلها إلى المسلمين. فأغلبية والأقلية ليس لها عبرة، ومنها ممكن نستنبط ما يتعلق بدار الهرب ودار الكفر ودار الإسلام ودار اللحد وما ذلك. ما يتعلق بموضوع الأقلية المسلمة، أعتقد بأن فضيلة العلامة كرر عبد الله بن بي، ويوجد هذا كمبدأ ثابت عندنا، ليس كل اجتهاد فقهي في تحقيق المناط يعد مقبولا وصائغا. فإذا كان الاجتهاد مجافيا للواقع منافيا لأصول الشريعة مفوتا لمسائل المكلفين أو مؤديا إلى التحايل على الأحكام فيعتبر هذا لاغيا. في المواصول الفقهية وغيرها من الكتب موجودة بأن القاضي إسماعيل حينما دخل على أحد الولاة من العباسيين فقدم له الخليفة كتابا فنظر فيه فقال مؤلف هذا الكتاب زنديق. فسأله الخليفة الشيء الذي كتبه أليس له إسناد؟ فقال لا، إسناد موجود، ولكن من أعباها كذا لم يبه شيء ثاني. فإذا أردنا أن نجمع جميع الأقوال الشاذة من بين من القرن الأول لغاية يومنا هذا، فيقول الإنسان فأمر الخليفة بهراق الكتاب. رغم احترامي وتقديري للمجلس الأوروبي للإفتاء، يا ليت لم يذكر دكتور هذه الفتاوى الثلاثة. هذه الفتاوى الثلاثة لم يستصغ عالميا عند الفقهاء المعتمدين. ولو أردنا اعتبرنا فقط أن المسلمون كسبوا مليار لو فتحنا باب الربا على مصراعيه، فكان هناك أكثر من مليارات. عندنا في الهند في الأربعينيات كان أثير الموضوع بأن المسلمون يدفعون الربا ولا يأخذون، لأن غرباء الفقراء المسلمين مسترين الآن يأخذوا إذا زوج بنت أو شيء فيحطون الشسم يأخذون الربا. فأحد المشايخ طرحه، وهو من المشايخ الصالحين، كان بفكرة لنأخذ الفي أو نبيه هذا الموضوع، فكتبت الموجود كتاب الربا في هذه الخلفية. فأقول يعني فيما يتعلق بالأقليات لابد أن نعتبر هذه الرجاء الأخير، وكنا قدمنا لمعالي الوكيل بأن قضايا الفقه السياسي أو السياسة الشرعية هي مع ذلك ما زال تحتاج إلى تفصيل. الأحكام السلطانية والكتب الأخرى اللي ألفت قبل 400 سنة أو 500 سنة أو 600 سنة أو 800 سنة هذه لا تطبق بهذا الشكل، ولكن نرى حتى في مجتمعاتنا هذا، في مؤتمراتنا هذه، بأن دائما نرجع طيب هذا إلى المرجع، ما في شك مرجع، ولكن واقعهم كان يختلف منا. فهناك يحتاج أمور عديدة. أول شيء تغيير المصطلحات. معنى العلمانية نحن الذي كرهناه، معنى في الهند حينما نعيش فنعتبر العلمانية بالنسبة للمسلمين رحمة، لأن العلمانية معناها الحكومة لا علاقة لها بالدين، هي لا تصادم. بهذا المعنى إذا أخذنا، مرة كنا في مكتب الدكتور عادل نفسه وكان العم أبو بدر الله يرحمه موجود هناك، فقلت العلمانية بالنسبة للرحمة، فقال كيف تقول هذا الكلام؟ قلت يا فضيلة الشيخ لو لم نقول هذا الكلام 900 مليون وقت ذاك من الهندوس حينما يصوتون، فكم يبقى هذا المسلمين؟ هي تنص في الدستور، لو نص في الدستور. فهناك حاجة أول شيء إلى تبصير الشباب وتفقيه الشباب، الوضع منهج للإفتاء وليس فقط تحقيق المناط. التحقيق المناط يختلف عندنا في الهند على سبيل المثال، ونستمع العذر لدقيقتين. عندنا تجربة وغارها مع الدكتور الإمارة الشرعية، شاف هناك بناء المسلمون استطاعوا هناك ليحافظوا على قانون الأحوال الشخصية، الأوقاف، فإذا نزلنا ما يجري في أوروبا على الدول الأخرى فيكون كارثة. ومن بين لبقاء المسلمين لهويتهم، أنا لي رسالة صغيرة كنا قدمنا في ماليزيا وكان دكتور عبد المجيد النجار موجود، الأقليات المسلمة تميز واندماج، وفي رسالة صغيرة حدود التعامل مع غير المسلمين. فأشكركم وأستمع الوضع لما أطلت، وجزاكم الله خيرا.
محسنا فيما بقي تعطى الشر
أبدا أخفض من
العمل قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه.